جثة حجة، يقصد جثة حجة، فيقول فلان يحتج به، لا يقصدون أنه يعتمد عليه اعتمادا كليا بحيث يحتج بكل ما تفرد به، وإنما يقصدون أنه يحتج به حيث يجيء لروايته ما يؤيده ويعظمه، كما نجد ابن حبان البستي في كتاب المجروحين كثيرا ما يقول في الراوي لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وثق عليه الثقات، لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وثق عليه الثقات، هو يقول هذه الكلمة في حق رجل ضعفه، ثم قال لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وثق عليه الثقات. طيب إذا وثق الثقات فليست الحجة قائمة بحديث، إنما الحجة قائمة بحديث الثقات، وحديثه حينئذ إنما يستأنس به فقط، لأن الاعتماد إنما على رواية الثقات. فما معنى قوله حجة؟ وما معنى قوله يحتج به إذا وثق الثقات؟ يقصد أنه إذا وثق الثقات تكون روايته معتبرا بها مستأنسا بها، وهو قد صرح بذلك في ثلاثة مواضع أو أربعة فيما أذكر في كتاب المجروحين لما ذكر هذه العبارة، قال أي على سبيل الاستئناس، والمواضع كلها أظن في المجلد الثالث وهي مكتوبة عندي في السواد التي جمعتها من الكتاب، قال وإيه أي على سبيل الاستئناس. إذن من الممكن أن يكون قول من قال إنه يحتج به لا أي يستشهد به ويعتبر به ويستأنس به. وكثيرا ما نجد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يضعف حديثا ثم يقول ثم يحتج به هو، أو يقول عليه العمل أو نحو ذلك، كما في حديث الصدقات قال الحديث فيه ضعيف والعمل عليه، فهو احتج به مع كونه عنده ضعيفا لأنه انضم إليه جريان العمل، وجريان العمل مما إيه يقوي الحديث، كما جاء عنه لما سئل عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دية المعاهدة على نصر من دية المسلم فاحتج به، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب يعني أنت تضعفه تكلم فيه، فما بالك احتجت به ها هنا؟ قال ليس بكلها أي بكل ما يرويه عمرو بن شعيب احتج، إنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة، إذن احتج به حيث انضم إليه ما يعظمه. إذن قد يطلق مصطلح الحجة ويراد به الاستشهاد والاستئناس، أو إن شئت سمي ذلك جزء حجة، يعني هي ليست حجة كاملة وإنما هي حجة قائمة حيث ينضم إليها ما يعظمها ويأخذ بيدها، حينئذ تكون الحجة للمجموع لا للأفراد. ومن ذلك أيضا لما سئل الإمام أبو حاتم الرازي عن أحمد بن بحر العسكري وهي في جلسة التعليم، قال لا أعرفه وحديثه صحيح، قال لا أعرفه وحديثه صحيح. لا طب لما أنت بتعرفوش إزاي حديثه صحيح؟ لما الإمام يعرفوش كيف صحح حديثه؟ هل صحح حديثه بمجرد تفرده به؟ لا مش ممكن، لأنه لا يعرف، وإنما صحح حديثه لأنه وجده معظم ومقوى ها من روايات أخرى للثقات، فالحديث صحيح ولكن الراوي نفسه إيه لا أعرف. فهذا يعتبر كمثال واضح على أنه رغم أنه لا يعرفه وأنه عنده مجهول صحح حديثه لمن ضم إليه، فلا يقال إن الإمام أبو حاتم يحتج بمن لا يعرف، هذا لا يقال، هذا خطأ في فهم كلام الإمام، وإنما يقال إن من لا يعرفه يضعه الإمام في ميزان الاعتبار، فإذا جاءت روايته موافقة لرواية الثقة احتج بالرواية وإن لم يعرف هذا الراوي. قال فهذا المجهول يحتج برواية بعض من رد رواية الأول وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، طبعا هذا على من يعني على مذهبه، وإلا فغير من أهل العلم يرون أن الأصل في الأخبار سوء الظن، كما قال أظن الإمام عبد الرحمن بن مهدي: خصلتان لا يصح فيهما حسن الظن، خصلتان لا يصح فيهما حسن الظن، الحكم والحديث، ما يستعش فيه حسن الظن. الأصل سوء الظن. ليه سوء الظن؟ لأن الأصل عدم قبول الحديث حتى تتبين صحته، فإذا لم تتحقق من الصحة فأنت على الأصل، وهو إيه؟ عدم الاحتجاج بالحديث. مفهوم؟ قال: ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطل فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليه ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. نحن تكلمنا عن فرق بين الشهادة والرواية، وأن القاضي بإمكانه أن يستكثر عن شهادة الشهود بخلاف ناقد الحديث، فليس بإمكانه ذلك لأن رواة الحديث إنما توفوا وماتوا، ونقاد الحديث كذلك. قلت يعني قال ابن الصلاح: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله أعلم، وغالب هؤلاء هم إيه؟ التابعين، لأنهم ما كانوا يسألون عن الإسناد، كما يقول سيدنا ابن السيرين رحمه الله: ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قالوا: تموا لنا رجالكم، فما كان من أهل السنة فما كان من حديث أهل السنة أخذ، وما كان من حديث أهل البدعة صرح. فما كان في الدهور الأولى والعصور الأولى يعتنى بمعرفة جرح الرواة وثقتهم، لأن الناس كان الصدق الغالب عليهم، ولأنهم كانوا يعرفون بالديانة والإتقان، وكان الإسناد قصير يصعب فيه الخطأ. ولهذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أغلب الذين ضعفوا من العصور الأولى إنما ضعفوا للبدعة. يعني هذا قدري، ها؟ هذا خارجي، هذا شيعي، ما تجد واحدا اتهم بالكذب في هذه العصور المتقدمة. الثالث: المجهول للعين، هذا مجهول العين يعني ظاهرا وباطنا. نعم أذكر بتوثيق الموثقين، الثالث المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد استفاد عنه هذه الجهالة. طبعا هذا على قول الإمام الذهلي ومن تبعه من المتأخرين. وإلا فهناك من أهل العلم من يرى أن الروي إذا كان معروفا بالصلاة مشهورا به فإن ذلك يكفي لرفع الجهالة عنه، وإن لم يوثقه موثق. ولو روى عنه كالإمام علي بن مديني عليه رحمة الله، والإمام ابن رجب الحنبلي له كلام نفيس جدا في هذه المسألة في أوائل كتاب شرح علل الترمذي. قال: ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد، مثل عمرين ذي مر، صح؟ لا، هو عمرو ذي مر، مش عارف ايه عمرو وذي مر، الواو دي زيادة، ها؟ مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد ابن ذي حدان، لم يروى عنهم غير إسحاق السبيعي، ومثل الهدهاز ابن ميزان لا راوي عنه غير الشعب، ومثل جري ابن كليب لم يروى عنه إلا قتادة. تلاحظ ان هؤلاء لهم من اسمه النصيب، ها؟ يعني هم جاهلين وأسماؤهم مجهولة أيضا. سبحان الله، صدق من قال إن اسم الرجل له له تأثير في أوصافه. كان الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله له بحث دقيق جدا في هذه المسألة في تصحيح الوليد. قلت قد روى عن الهذهاب الثوري أيضا. قال الخطيب: وأقل ما يرتفع به الجهالة أن يروي عن رجل اثنان من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وهذا ما مما قدمنا بيانه. يعني هذا يكفي رفع الجهالة، أما كونه ثقة أم غير ثقة قضية أخرى. تفهم؟ قال: قلت قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. تلاحظ أن هؤلاء إيه؟ من كبار التابعين، لأنهم روى لأنه روى عنهم بعض كبار التابعين بل بعضهم صحابة. الشاهد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى قال في النكت على ابن الصلاح إن البخاري ومسلما حيث يخرجون لهؤلاء لا يخرجون لهم احتجاجا، لا يخرجون لهم احتجاجا، لما يخرجون لهم أحاديث لها أصول من غير الروايات، وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. طبعا هذا ليس باللازم، لأن المجهول الحال يستشهد به وقد استشهد به هؤلاء، والخلاف في ذلك متجه في العدالة نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه والله أعلم. التاسعة، مسألة التاسعة، اختلفوا في قبول رواية المبتدعة الذي لا يكفر في بدعته. طبعا البدعة منها ما هو مكفر ومنها ما غير مكفر، فإذا كانت البدعة مكفرة فحكم الراوي حينئذ حكم الكفر، والكافر لا تقبل روايته، فهذا لا خلاف عليه ولا إشكال فيه. لكن قد تكون البدعة مفسقة، وهي البدعة التي تكون بنوع من أنواع التأويل. قال: فمنهم من رد روايته مطلقا، رواية المبتدع المفسق، منهم من رد روايته مطلقا ولم يقبلها أبدا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوى في الفسق المتأول وغير المتأول، فدم ثبت فسقه. ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن، وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابي من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقه. معروف من الخوارج والروافض يستحيلون الكذب نصرة لآرائهم ومذهبهم، وعندهم بدعة اسمها التقية، يقولون: من لا تقية له فلا إيمان له. إيه التقية دي؟ تقية مفهومها إنه يجب عليه، لا يعني كنت هقول يجوز فقلت لا يجب، لأنهم يجبون ذلك بل يجعلونه من معاقد الإيمان. ها؟ يقول: من لا تقية له فلا إيمان له، يجب عليه حتما إذا اضطر إلى أن يكذب نصرة لمذهب أنه. ولهذا تجدهم أذنب خلق الله على الإطلاق، بخلاف الخوارج. الخوارج على النقيض من هذا تماما. ليه؟ لأن الخوارج يكفرون بالكبائر، اللي يفعل كبيرة ها كافر عندهم أصل، وبطبيعة الحال الكذب معصية من أكبر الكبائر، فالكذب عندهم مكفر لصاحبه، ولهذا تجدهم لا يكذبون، فهم أصدق خلق الله. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في ترجمة لماز ابن دبار، وهذا رجل ناصري، النواصب اللي هم الايه؟ عكس الروافض. قال: كنت اتعجب توثيقهم النواصب دائما وتجريحهم للروافض غالبا تعجب يعني الحافظ الحافظ. مع أنه جاء في سيدنا علي الذي يتشاء له عن الشيعة لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. جاء في سيدنا علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا إيه؟ منافق. فكيف النواصب يبغضون عليا لأنهم يعتقدون أن عليا أعان على قتل عثمان، بل بعضهم يرى أنه هو الذي قتله، مفهوم؟ فهم يبغضون عليا، والشيعة يتشجعون لعلي ولآل البيت. فكيف فكيف يجرح الأئمة بالتشجع ولا يجرحون بالنص؟ إلى إيه؟ نحتاج إلى استفسار. قال الحافظ ثم تبين لي وجه ذلك، تبين لي وجه إيه؟ ذلك، وهو أن النواصب في بغضهم لعلي لم يكن بغضهم لعلي تدينا، لم يكن بغضهم لعلي تدينا، وإنما كانوا يبغضون عليا لأنه قتل من أقربائهم وأهليهم ما قتل في الحروب التي دارت. فكان بغضهم لعلي بغض جبلي وليس بغضا دينيا، يعني لم يبغضوه لأنه نصر الرسول مثلا أو لأنه من أصحاب الرسول. حينئذ يكون من يبغض عليا منافقا معلوما النفاق. قال الحافظ بن حجر وقد والنص في بغض علي ليس على إطلاق، فقد أحبه قوم زعموا أنه إله، وهذا حب فيه غلو، أو ومنهم من قال إنه نبي، فهذا حب منقوص لم يخطب الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ثم إنه قد جاء في غير علي مثل ذلك، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق؟ قال من علامة الإيمان حب الأنصار كما في صحيح البخاري. فالحديث ليس على إطلاقه، بل هذا محمول على من أحب عليا تدينا أو أبغضه تدينا. أما من أبغضه لمعنى آخر من المعاني التي لا علاقة لها بالتدين وإنما هي أمور جبلية، فهذا لا يتنزل عليه ذلك الحديث. وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية، يعني واحد مقتدي واحد قدري، لكن في حالي أنا مقتنع بمذهب القدرية لكن ما بدعوش إليه، ما بتكلمش عليه، لا أتلفظ به، لا أدعو الناس إليه، لا أوالي عليه ولا أعادي عليه. فهؤلاء يقبل الأئمة وحديثه، وهو المذهب الراجح الذي عليه جمهور العلماء. أما إذا كان داعية يوالي ويعادي من أجل مذهبه الباطل هذا، فهذا هو الذي إنها الأئمة عن الرواية عنه وعن كتابة حديثه وعن إحتفاظ به خوفاً أن تجره بدعته إلى أن يكذب في الحديث أو إخمالاً لذكره. لأن لما تجي واحد مبتدع صادق رجل صادق ولكنه داعية يدعو إلى بدعته الباطلة، فأنت إذا رويت عنه فإن في ذلك إعلاءً لبدعته وإشهاراً لها. فكان من حكمة العلماء أنهم امتنعوا عن الرواية عن هذا ومنعوا حتى تخمد بدعته، حتى تخمد بدعته. وما سبق فيه فإنه سيكون عند غيره، وما كذب فيه أو دلته أو فعل فيه ما فعل فقد كفن الله ما أنفه. فقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته. قال وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. الإمام أبو إسحاق البزاجاني له رأي ثاني، قال لك الداعية لا يؤخذ من حديثه ما يوافق بدعته، أما إذا وافق بدعته، أما إذا لم يوافق بدعته فنأخذه. وهذا القول تفرد به أبو إسحاق ووافق عليه الحافظ بن حجر في النزهة وتولى الشيخ المعلم اليماني حفظه الله الرد عليهما في أول التنكيل. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، فقال أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول الرواية. فقال أبو حاتم ابن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا خاصبة، لا أعلم بينهم فيه خلاف. هذا الكلام في مقدمة الصحيح. وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاه، تخلاف من للصلاح. والأول بعيد مباعد والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع وغير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول والله أعلم. يعني أحاديث الأعمش والشعبي وهؤلاء جرير بن حازم، كل هؤلاء أحاديثهم في كتب الإسلام والأئمة يحتجون بها. العاشرة: التائب من الكذب. التائب من الكذب واحد كذاب، تائب نعمل له ايه؟ نقبل روايته؟ لازم تتابع يا اخي. التائب من الذنب كمان لا ذنب له، مش كده ولا ايه؟ هيقول لك اهو لا لك اه هو تاب ماشي جزاه الله خير، لكن عند ربنا يقبل توبته او لا يقبل توبته، هذا امر يتعلق بالمشيئة. اما نحن فلا نقبل حديثه ابدا. اللي كذب حديث واحد الذي تلوث لسانه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تطهره التوبة. كما قال سيدنا عمر: ليس من لم يقترف المعصية كمن اقترفها وتاب. أيوة الاثنين كويسين يعني، ولكن ده مش زي ده بقى. الذي لم يدنس نفسه بالمعصية ليس كمن دنس بها نفسه ثم تاب، مش كده؟ التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق. هي بيتكلم عن إيه؟ حديث الناس وليس حديث الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بعد يقول لك واحد يكذب في كلام الناس، لكن عمره ما كذب في كلام الرسول، عمر ما خليت كلام الرسول. طب نعمل ايه ده؟ نعمل في ايه؟ هيقول لك اهو، نقرا الكلام بعدين نشرح. التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من اسباب الفسق تقبل روايته الا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه لا تقبل روايته ابدا وان حسنت توبته، على ما ذكر غير واحد من اهل العلم منهم الامام احمد بن حنبل وابو بكر الحميدي شيخ البخاري، واصدق الامام ابو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرساله الشافعي، فقال: كل من اسقطنا خبره من اهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبه تظهر. واحد بيفني في كلام الناس، يعني كثير النكات مثلا يقعد يهزر كثيرا، ها، او يكذب ويتساهل في نقل الكلام فيما بين، لكن عند النبي يتحرر. فهذا ان تاب من هذا الفسق تقبل روايته، لانه إيه؟ لم يعهد عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام هيقول برضه هذا الكلام نظري، ما وجدناش الكلام ده اصلا، مفيش راوي كان معروف بالكذب في كلام الناس وهو صادق في كلام الرسول، وهو صادق في كلام الرسول، يعني لا نكاد نجد هذا الراوي، مفهوم؟ ما وجدنا إماما إما قال إنه يرد كلام الناس ولا يرد كلام الرسول، هو كذب يعني كذب خلاص. طيب سيبنا من هذا. واحد ثاني كذب في كلام النبي، كذب في 100 حديث، 200، 10، 5، 1، كله سواء. الذي يكذب في حديث واحد كالذي يكذب في ألف حديث. ليه؟ لأنه دنس لسانه بهذه المعصية العظيمة، هذه واحدة. زد على هذا قول سيدنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى حيث قال لو هم ردي, يعني واحد حدثته نفسه أن يكذب على رسول الله في جوف الليل لأصبح والناس يقولون فلان وفلان. وهذا بحفظ الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, حتى اللي هو تراوده نفسه أنه يكذب على الرسول ريحته بتفوح على طول, ريحته بتفوح. فإذا قيل في راوي أنه يكذب فاعلم أنه لم يكذب أول مرة. ربنا فتر مرة وفتر مرتين وفتر ثلاثة وعلى كده بقال لا تستحق أن تصطبح. فإن تاب أعلن توبته ورجع, إيه حال هذا؟ نقطع الحديث التائب من ذنب لكمان لا ذنب له, ها؟ ربك رؤوف رحيم. لماذا لا نقطع الحديث؟ لماذا لا نقبل الحديث؟ حكم زي حكم ايه؟ القاذف. لو واحد كيف قذف, ها؟ وثبت عليه ايه؟ القاذف, ثم اعلن توبته, توبته بينه وبين ايه؟ لكن حكم القاذف يقام عليه, ملوش دعوة. حكم القاذف قائم. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لا والذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون. فالله تبارك وتعالى قال إيه؟ فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وإثاني وأولئك هم الفاسقون وجدوم الثمانين جلدة. فالتوبة ترفع ايه؟ ترفع ثلاثة؟ ترفع ايه؟ ترفع الفسق, يعني خلاص يعني تاب من توبة من معصيته, ولكن لا ترفع العقوبة ولا ترفع الجلد, لا ترفع العقوبة التي هي الجلد ولا ترفع ايه؟ ولا ترجع إليه الشهادة, يعني لا تقبل شهادة, شهادة غير مقبولة غير مقبولة. فهذا مثل إيه؟ هذا الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل رواته حتى وإن إيه؟ تب خير بينك وبين ربنا, لكن في الحديث لا. ولا أقول هذا مع وأبين أن هؤلاء انتهوا. طب لما يتوب دوت ويجيب حديث يتفرد به, مش ممكن يكون العملية الحديث دوت اللي هو ألفه يبقى توبته ديت ايه في الظاهر صح ولا لا؟ كيف نعرف ان هذا الحديث لم يخلف فيه؟ هنشوف في غيره رواه من الائمه ولا لا, صح؟ الثقات. فاذا وجدنا الثقات رواه هنعرف انه صادق, صح؟ وان توبته في محلها. لكن اذا وجدنا التفرد هيقوى عندنا الظن بان توبته هذه ايه؟ كذبه اخرى. ما هو ممكن هو كذبت وصلني يقول لك انا توبت, يقول كذب في قولك توبت كذاب. ده في العرف عليه كذب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما يجي يقول لك انا توبت, مش ممكن يقول يكون كذب في قولك توبت؟ اللي بيكذب على النبي مش هيكذب على الناس ولا ايه؟ ومن يقول ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك, وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. وذكر الإمام أبو المظفر السمعان المروزي أن من كذب في خبر, رحمك الله, أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه, وهذا أيضا هي من حيث المعنى, وهذا أيضا لما كتب أيضا اشتبهت عليه إيه؟ بيضاف. هذا إذن يضاهي, عندك وهذا يضاهي, يضاهي بس خذ ماشي يا سيدي. من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي والله أعلم. الحادية عشر, إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه، يعني واحد يروي عن واحد حديث ماشي، أنا بقول حدثني زيد، رحت كنت لزيد، يا زيد تحدثت بطريقة الكلام ده، لا ولا سمعت. طب زيد طارق ده والثقة، وزيد ثقة، هتصدق مين ومكذب مين؟ هنعمل ايه في الموضوع ده؟ الثقة الأول يقول سمعت، والثقة الثانية يقول ما سمعتش، ما حدثتش، هنقبل ولا ما نقبلش الحديث؟ نسمع الكلام. إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنساه، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه، يعني جازم بأنه لم يحدث بهذا الحديث، بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك، فقد تعارض الجزمان. قال والجاحد هو الأصل، ده إيه مصداقا لما قلناه أن الحديث لا يصف في حسن إيه الظن. قال والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث فرعه ذلك، ثم لا يكون ذلك جرحا له، يعني من جرحش الراوي به الاحتمال أن يكون إيه هو المصيب، نجرح بدليل لا يحتمل الشك، وها هنا نحن رجحنا مع وجود الشك. ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديث، قال لأنه مكذب لشيخه أيضا، لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك. قال وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه، فتساقط، تعارض فتساقط. قال أما إذا قال المروي عنه، يعني الشيخ لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك، مش متذكر، فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه. دي مسألة التي يسمونها من حدث ونفي. قال ومن روى حديثا ثم نفيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل العلم وجمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافا للقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك، اللي هو من حدث ونسي، وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. وكذا حديث ربيعة الرأس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فإن عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي قال لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، والصحيح ما عليه الجمهور، يعني إذا لم يجزم بالإيه بالنفي فإنه يقبل، أما إذا نفى جازما فإنه لا يقبل، لأن المروي عنه بسبب السهو والنسيان، والراوي عنه ثقة جازم فلا يرد بالاحتمال روايته. ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن أبي، ويسوق الحديث، حدثني ربيعة عني، وأنا اللي نسيت، أنا مش قادر أجزم، لكن ربيعة عندي ثقة، فقلت رحت قايل إيه؟ حدثني ربيعة عني عن إيه؟ سهيل. ماشي؟ طبعا هذا إذا كان إيه الجازي الشيخ والراوي عنه كلاهما ثقة، كلاهما إيه ثقة، هو ممكن الضعيف يجزم ولكنه أصلا غير ثقة، فهو يجزم متوهما، لأن الضعيف حيث يروي الحديث جازيا به هو يجزم بمقتضى تصوره، وتصوره أصلا مبني على سوء حفظ، مفهوم هذا الكلام؟ فلا يحكم بمقتضاه. ولهذا لما روى ابن جريج حديث عن محمد بن إبراهيم الأسلامي ابن أبي يحيى الأسلامي، حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات مريضا مات شهيدا. من مات أخرجه من هذا. من مات مريضا مات إيه؟ شهيدا. الرواية صحيحة من مات مرابطا مات شهيدا. دي بقى الأسلامي عملها إيه؟ من مات مريضا مات شهيدا. فابن جرير إيه؟ لما جه حدث في هذا عليها محمد بن الأسلامي كان بدلة الشيوخ قال إيه؟ حدثني عطاء ابن أبي عطاء الأسلامي أو حاجة زي كده. أو محمد بن أبي عطاء الأسلامي. دلة إيه؟ إيه؟ فجه محمد بن أبي الأسلامي زعل من الموضوع ده. فقال ماذا ابن جريج يروي عني ويغير اسمي وإنما حدثته مرابطا فحدث عني مريضا. زعلان الرجل. فنعمل ايه بالكلام ده؟ ابن جريج بيقول الأسلامي حدثني بهذا الحديث مريضا. ها؟ والأسلامي يقول لا أنا حدثته مرابطا. مصدق مين؟ ابن جريج لأنه ثقة والأسلامي ضعيف فاهم جدا. مشكلة ولا ايه؟ وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منه. فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتابي أخبار من حدث مرض. ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء منهم الشافعي رضي الله عنه قال لابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء. وبعدهم قال فإنه لا تؤمن عليه الفتنة. ده رجل لسه حي ما نعرفش هيختم له في ايه. لكن الأموات عرفنا دول في ظاهر أمرهم يعني ماتوا على السنة والجماعة. وهذا الإنسان يلاحظ أحيانا الواحد يشوف واحد مثلا من طالبين دولة يحتاج إلى مثلا إلى أن مثلا يكتب بحث أو نحو ذلك. الواحد يخاف يسأل ليه؟ يجي يقول لي مثلا تعالى اكتب لي مقدمة أو تقرير على الإيه؟ الكتاب أخاف هو قد يكون أفضل مني لكن أنا خايف يجي يروح كاتب بقى في الكتاب ده بعد كده مثلا طبعة تانية ولا حاجة يزود فيها بلاوي زرقاء ويقول لك طارق كرزه مصيبة دي. وجدنا الشيخ محمد عم تورط في مثل هذا في المواضع. ووجد الشيخ مقبل أيضا تورط في هذا في أماكن. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يقينا الزلل. نكتفي بهذا القدر. في حد كتب يعني قصة حياته وصيب مع العلم. حد كتب الأسئلة ما حيرة مش هنطيرها. ادي سؤال انا اللي بعده. الحمد لله المشاكل كلها اتحلت ما شاء الله. ده الهيئه الاجتماعيه اللي عندنا دي تحل كل المشاكل. انا ليه طلب انا درس الخميس احنا عايزين نحوله ليه؟ لان في درس في التجويد عايز احضر عندنا في مدينه نصر شيخ بيقرا قران وانا عايز ارجع عليه القران. والراجل ده ما بيجيش الا الخميس من المغرب الى ما بعد العشاء. فانا عايز احضر هذا الدرس واراه متعارضا مع ايه درس الخميس. هل ممكن نجعله من الاربعه؟ ها يروق لكم ذلك ولا تواصل طلب ما بتجوش؟ نجعله الأربعاء. ها يعني في موضوع الأربعاء يوم الأربعاء يوم النحر المستمر بس احنا هنكون ليش الخميس يعني؟ ها ممكن ثلاث لو ها في تعارض لا يمكن الجمع. لا الجمعة ما ينفعش خالص. نعم يا أخ كريم. طيب انت كده يعني ايه ده الجمع بقى، هذا جمع جمعا حسنا من غير تكلف او تعسر، انه الحين ما خلص العرض على الشيخ يبقى الاربعة وبعد كده يحلها ربنا بقى. سوري يا شيخ. لا لا ادري بقى يعني هنخلص السنة الجاية بعد 10 سنين. ها اه ان شاء الله. ما انا عايز احضر دلوقتي. طب انا بقول لكم النهارده ليه يعني؟ عايز الاسود تساعدوني يعني انا بليغ جدا في القران، عايز يعني اقوي نفسي. ساعدوني يعني بلاش البخل ده وال ها؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في اللقاء الماضي قلنا ان احنا في اقتراح ان احنا نعمل محاضرة شهرية. هذه المحاضرة قلنا فكروا هل مثلا نجعلها في قضية معينة نتناولها او في كتاب معين نتناوله، ها؟ وقلنا لكم فكروا في هذا الامر. فاخونا الشيخ نادر العلامة السهام البحر الدوامة جزاه الله خيرا أشار علي بفكرة عظيمة جدا، قال إن إحنا ممكن إحنا مثلا النهاردة في من النهاردة هنديكم فرصة شهر، يعني الأحد اللي هو بعد شهر يأتي نتفق عليه، مثلا يكون مثلا الأحد الأول من كل شهر أو الأحد الأخير من كل شهر، نتفق على هذا إن شاء الله تعالى. نتفق على كتاب معين، هذا الكتاب هنديكم فرصة شهر تدرسوه بينكم وبين أنفسكم، كل واحد يقرأ الكتاب ويذكر تمام شهر، تقرأ كتاب شهر لنعمة كبيرة من عند الله عز وجل. احنا بقالنا كم شهر ما فتحناش كتاب، لما انا اقول لك مثلا الكتاب ده هتقعد شهر تقرأه طلع منه كل حاجة، ما تفهمه ما لا تفهمه، طلع استفساراتك، طلع اشكالاتك، اكتب لخصه في ورقات. التلخيص ده معناه كده فاهم، اللي بيلخص ده معناه انه ايه فاهم. ونيجي بقى في اللقاء الشهر دوت، ها، نتدرس سوياً الكتاب، كل يذكر ما الفوائد التي تخرجها من الكتاب والعقبات التي وقفت امامه، نحاول بقدر الامكان ان احنا ايه نجيب عليها ونحل ايه ما فيها من اشكالات. ايه رايكم في الفكره دي؟ شهر يا جماعه خايفين تقروا كتاب في شهر كتاب تقراه في شهر، ها؟ يعني لو كل يوم قرأت 10 صفحات يعني في الشهر تقرأ كم صفحة؟ 300 صفحة. 300 ولا ايه؟ مش حزبة صحيحة برضك؟ ولا 500؟ 300 صفحة. اقرأ يا اخي الكتاب مش هيتجاوز 100 أو 200 صفحة. فنختار كتاب، ما هو انا بديك شهر يا اخي، لو مش بتطول ايديك روح اشتريه تعيره صوره، انا بقول لك شهر يا شيخ، اعتبره شهر عسل. واحد في شهر عسل بيتحمل الصعاب، مش كده ولا ايه؟ ها؟ لسه بدري على رمضان يا عم، رمضان فاضل له شهر واسبوع. ايه؟ خلاص يبقى فرصة، دي جت مظبوطة قوي. لا الشهرين يبقى في اخر شعبان، اخر لقاء بيننا في شعبان، ها، نتدرس الكتاب، نمسكوا شهر رمضان كله للكتاب الاخر، واول لقاء بعد العيد نتدرس الكتاب الثاني. مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ ايه الكتاب اللي تختاروه بقى؟ الكتاب جاي خير منظومة ايش؟ هذا الكلام كسر إمام ألف ليلة وليلة اكتب معايا احنا بندرس ايه، احنا بندرس ايه؟ لا كتاب في مصطلح في علوم الحديث يتعلق بعلم الحديث، يتعلق ولا يا شيخ نادر يتعلق بعلم الحديث. طيب هنختار الكتاب الذي لا يختلف عليه اثنان، ماشي؟ مقدمة ابن الصلاح. الكتاب دوت زي ما هو باين كده ده كله تعليقات العراقي، هو لو كده طبعا مجرد تصحح مثلا 150 صفحة كتاب صغير أصلا، لكن لما ضخمه كده تعليقات العراق، وطبعا تعليقات العراق هتفيدك، احنا هتعينك على تفهم الكتاب. صفر الكتاب دوت، ادرسه، لخصه، ها ابحث فيه، حاول قدر الامكان شوف تستخدمه سؤالات واستفسارات، ها وتقابل ان شاء الله تعالى مع هذا الكتاب امتى؟ اخر حد او خميس شعبان، يعني ما يكونش بعدها لقاء في ايه في شعبان، حد او اربع في شعبان، ماشي يا عم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وكان اكذب الناس، وكان الاعمش يقول حدثني الاعور وهو كذاب، الحارس الاعور، ها الشعب عامل بن شراحيل، مفهوم؟ جه بعض المتعصرين الاحناف من المعاصرين، يعني حد يحط لك قاعده كده، قال لك كل مشايخ امامنا المعظم الامام ابي حنيفه النعمان ثقات، فلقى ان الناس هترد عليه بالايه باللي ضعفهم ابو حنيفه نفسه، فقال ايه الا القدر، وراح ذكر من ايه من ضعفهم ابو حنيفه، حب يخرج من ايه؟ حب يخرج من الالزام، نعوذ بالله من التعصب. وقال بعض اهل الحديث وبعض اصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه لان ذلك يتضمن التعديل، قال والصحيح هو الاول انه ليس تعديلا لانه يجوز ان يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديل، بل قد يروي عنه ولا يعرف اهو عدل ام لا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يقول الإمام الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله 15 في بيان الألفاظ المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن. ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. قال: أما ألفاظ التعبير فعلى مراتب. الأولى قال ابن أبي حاتم: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج به. قلت: وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، والله أعلم. هذا انتهينا منه في اللقاء الماضي. الثانية قال ابن أبي حاتم: إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لبأت به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي منزلة الثانية، وهذا أيضا تكلمنا فيه في اللقاء الماضي. قلت: هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، لأن الراوي المحتج بحديثه اشترط فيه شرطان: الضبط والعدالة. فعندما يقال صدوق ومحله الصدق أو لا بأس به، هذه الألفاظ في حد ذاتها لم توضع للدلالة على الضبط، وإنما وضعت للدلالة على الصدق والديانة. واضح؟ ولهذا لما سئل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى عن مجاعة بن الزبير فقال: هو في نفسه لا بأس به، هو في نفسه لا بأس به. فلما تتبعنا الترجمة وجدنا أن الراوي ضعيف من حيث الحفظ، فعرفت أن قول أحمد هو في نفسه يقصد في دينه وعدالته، أي لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب، وإنما يخطئ كما يخطئ الناس. مفهوم هذا الكلام؟ وكذلك رب صدوق أو محله الصدق، لكن لا مانع من أن تقال في العدل الضبط. يعني البخاري ألا يقال فيه صدوق؟ هم أهل الصدق بطبيعة الحال. مفهوم هذا الكلام؟ ولكن حيث أطلقت فهي وحدها لا تكفي إن كان هذا الراوي ضابطا في حديثه أم لا، بل لابد من دليل آخر أو قرينة أخرى تنضم إلى هذه العبارة لنستدل بها على أنه أيضا في الحفظ والضبط ممن يحتج بحديثه. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا هذا بحسب اصطلاح المتقدمين، وإلا فالمتأخرون حيث يقولون صدوق يقصدون العدالة والضبط ويجعلون الصدوق دون الثقة، هذا اصطلاحهم. طبيعه. طب ما هو قال في البخاري مسروق، ايه رايك في الموضوع ده؟ ها يعني الشاهد حينما نتناول المصطلح من الجانب الاصطلاح المحض لا ينبغي ان نتاثر بمن قيل فيه ذلك المصطلح، ده مهم جدا في تحديد الصلحاء. يعني لما انا اجي اقول البخاري الاقي واحد يقول فيه صدوق، ما اقولش ان البخاري ان صدوق عند هذا القائل تفيد العدل الضابط، هذا واحده ولا اثنين. فاهمني؟ احتمال ان يكون هذا الراوي، احتمال ان يكون هذا القائل البخاري عنده ليس ضابط في نقده في اجتهاده. فانا بضرب مثل بعيد جدا ولكن لوضع به المقام. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك إذا وجدنا اصطلاحا استعملا بمعنى معين لدى إمام من الأئمة لا ينبغي أن أتأثر بأقوال الآخرين في من قال فيه ذلك القائل هذا الحكم أو هذا المصطلح. يعني راوي ثقة، كل الأئمة وثقوه، ماشي، فوجدت واحدا قال صدوق، ماليش أقول صدوق يعني ثقة عند فلان، ها؟ لا، أقول هو عنده صدوق، وأحرر المصطلح صدوق عنده غير متأثر بقوله في ذلك الرواب عني، أجمع كل الرواة الذين قال فيهم صدوق أو أغلبهم وأنظر إذا قال صدوق فماذا يعني؟ وهذا الكلام قلناه في مصطلح الحسن. نحن عندنا المعشر المتأخرين للحسن معنيان، مش كده؟ والحسن لذاته والحسن لغيره. لما أنا ألاقي إمام زي أبي حاتم الرازي، زي البخاري، زي أبو زرعة، استعمل لفظ حسن، مفهوم هذا الكلام؟ استعمل لفظ الحسن، لا أضيق على نفسي وأفهم كلام ذلك الإمام أو هؤلاء الأئمة على الإصطلاح الذي اختصته أنا واختاره المتأخرون، فلربما كان لهؤلاء إصطلاح آخر ومعنى آخر يقصدونه من هذا اللفظ، مفهوم هذا الكلام؟ فلما ألاقي مثلا إمام يقول فلان ضعيف الحسن الحديث، نقولش إزاي يقصد حسن لغيره، هل وعنق الكلام عشان إيه؟ أجعله موافقا للإصطلاح الذي تقرر عندي. هذا الإصطلاح نحن قلنا في لقاءات سابقة أن هناك فرق بين الإصطلاح والقاعدة أو الحكم، هناك فرق بين الإصطلاح والحكم. يعني الحكم مبني على قواعد وأصول، هذه القواعد إذا تبعناها حق الاتباع تؤدي بنا إلى حكم واحد، أفهم هذا الكلام؟ والاختلاف في الحكم هو من اختلاف التضاد وليس من اختلاف التنوع، اختلاف في الحكم هو من اختلاف التضاد وليس من اختلاف التنوع. يعني اختلاف تضاد واختلاف تنوع؟ يعني لما يجي مسألة مثلا فقهية يجي الإمام الشافعي يقول حرام، الإمام أحمد يقول حلال، ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان أبدا، لأن هذا يشغل وذاك يغرب، مفهوم هذا الكلام؟ لكن لما يجي الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى يقول أكرهه والإمام أحمد يقول حرام، ده اختلاف تضاد ولا تنوع؟ تنوع، لأن احنا عرفنا من اصطلاحات المتقدمين أن الكراهة أحيانا عندهم تطلق على التحريم، لذلك يقول إيه هذا من كراهة إيه؟ التحريم وكراهة التنزيه ودخلت الموال ده. إذن هذا اختلاف لفظي لا يؤثر في القضية، لا يؤثر في الحكم، وإن كانت الأسماء إيه؟ متغايرة، وإن كانت الأسماء متغايرة. فالاختلاف في الأحكام اختلاف تضاد، معنى إيه اختلاف تضاد؟ معناها أنه يوجب الترجيح، لازم واحد مصيب واحد مصيب، ما فيش وصف. اختلاف خلاف التنوع، خلاف التنوع من الممكن ان احنا ايه نوفق بين القولين، زي ما وفقنا بين الكرامه عند الشافعي والتحريم عند الامام احمد عليه رحمه الله، مفهوم هذا الكلام؟ كذلك في مصطلح الحديث، حينما نقول هذا حديث صحيح يجي واحد الامام يقول هذا حديث صحيح، واحد يقول هذا حديث منكر، ده اختلاف تضاد ولا تنوع؟ تضاد. ليه؟ لان الحكمان، لان الحكمين متضادان لا يسمعان ابدا. لكن لما يجي واحد يقول هذا حديث منكر واحد يقول هذا حديث حسن، اختلاف تنوع او اختلاف تنوع؟ تنوع، لما عرفت من اصطلاح المتقدمين انهم يطلقون احيانا كلمه حسن على اراده المنكر، فاصبحت القضيه قضيه الفاظ واسماء، اما الحكم فهو عندهم ايه؟ سواء. فالحكم لا يتغير، بل لابد فيه من الترجيح وبيان المصير من المخطئ. اما المصطلح فالقاعده العامه التي تشتهر عند العلماء لا مشاحه فيه الاصطلاح، يعني ايه لا مشاحة في الاصطلاح؟ يعني لا تنازع. انا يا جدع بسمي هذا الميكروفون، انت بتسميه مكبر صوت، في النهايه اتفقنا ان الصوت اللي بيخش هنا بيطلع في الجهاز الكبير دوت عالي، نحن متفقين على هذا ام لا؟ سميه ما شئت، بعد ذلك سميه زي السكين، بعض العرب يسميها الايه؟ المدية، لكن هم هل يختلفون في ان هذه السكينة التي يقطع بها اللحم هذا الشيء بحقيقته يختلفون فيه؟ لا يختلفون فيه، وانما اختلفوا في تسميته فقط. زي العلماء قالوا حديث الرسول نسميه اثر ولا لا؟ نسميه حديث ولا نسميه خبر ولا نسميه اثر؟ اختلف. لكن هل هم يختلفون على ان هذا من عند رسول الله مما ينسب الى رسول الله؟ لم يختلفوا في هذا، وانما اختلفوا فقط في الاسم التسميه، مفهوم هذا الكلام؟ فلما جاء انا اقول صدوق على معنى لا أعيب على غيري إذا قال صدوق على معنى آخر. المهم أنه هو ما يعميش علي يبين لي الصراحة. الترمذي لما قال أنا بقول حسن في كتابي الجامع أقصد المعنى الفلاني الكلام ده، قال أنا أقصد المعنى الفلاني إذا قلت هذا الحديث إيه حسن، رجل بيت الصراحة فلا يعاب عليه. مفهوم؟ متى يعاب؟ إذا أطلق الصلاحا غريبا. معنى الاصطلاح هو معنى لللفظ، ليس الاصطلاح هو اللفظ فحسب، وإنما الاصطلاح هو المعنى المقصود من اللفظ. وإلا فاللفظ نحن استعملناه وتلميذ استعمله والبخاري استعمله وأبو حاتم استعمله كلهم استعملوه، نحن لم نختلف في إطلاق اللفظ، لما اختلفنا في دلالة اللفظ. مفهوم؟ وما دام اختلفنا في دلالة اللفظ كل يفهم اللفظ حيث يطلقه على المعنى الذي عناه وأراده. البخاري إذا قال صدوق يقصد المعنى الفلاني خلاص، كوني أنا ما لا أقصد هذا المعنى حيث أطلق الصدوق فهذا لا يضر البخاري ولا إطلاق البخاري يضرني، ما دمت أنا بينت إيه الصلاح. العيب إن أنا لا أفهم من المصطلح إلا معنى واحد وأنزله على كل المواضع التي يرد فيها هذا المصطلح، هذا خطأ، هذا خطأ وتنزيل الكلام في غير منزله. هم هذا الكلام؟ ما بتستعجبش لما أقول لك صدوق معناه عدل، ها؟ تقول إزاي ده صدوق يعني حسن الحديث والعلماء قالوا ولا ما قالوش؟ أيوة يا جدع، إحنا هنا ده جانب الصلاح، ما دمنا في الجوانب الإصطلاحية فنحن إيه؟ فنحن في ساعة من الأمر، لا مساحة للإصطلاح، لا يعاب علينا ولا عليك، مفهوم؟ لكن لما أقول لك مثلا الراوي، خلي بالك دعني بقى من الاسم، دعني الاصطلاحات، لما اقول لك الراوي الذي خف ضبطه سميه ما شئت، مش بقى بالاسماء هنا، الذي خف ضبطه لا يحتج بحديثه، ان تقول لا اختلفنا ليه؟ لان هذا الراوي الذي هذه صفته العلماء قالوا سجل، صح ولا لا؟ هنا بقى نرجع للاصطلاح، سميه ثقه، سميه صدوق، سميه صالح، سميه قضيه بتاعتك، ها؟ احنا هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على حقيقة لا على اسماء ورموز. بنقول الراوي الذي فيه هذه الصفة حجة او غضب، نختلف اذا اختلفنا هنا سيكون اختلافنا من باب الايه؟ اختلاف التضاد وليس اختلاف التناقض، تفهم هذا الكلام؟ لكن اقول لك لا يا عم، الراوي اللي هو يخف طبقته انا بسميه ضعيف، بس بقول لك حجة، انا بسمي ايه راوي ضعيف في الوقت نفسي، بقول لك هو حجة، يبقى اختلافنا اختلاف لفظي لا علاقة له بالايه بالحجة، تفهم هذا الكلام؟ زي ما قالوا ان الامام احمد لما قال ولا ضعيف الحديث احب الي من راي الرجال، قالوا يقصد الامام احمد حديث الحسن عند غيره. الكلام ده سيدنا الامام الجميع قال الكلام ده ولا لا؟ قال إن الإمام أحمد لما قال ولا ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال سماه ضعيف ولا لأ؟ بس قالوا إيه؟ قالوا إن يقصد بالضعيف هنا الحسن عند غيره، يعني الذي تحققت فيه شرائط الحسن. إذا الأئمة فاهمين إن الاصطلاح لا تأثير له في الحكم، صح؟ لا تأثير له إيه؟ الحكم. طبعا ده كلام أساسي جوهري، دي القاعدة لابد تكون فاهمها تماما في أي قضية من قضايا علم الحديث. لازم نفرق بين الجانب الاصطلاحي والجانب الايه الحكمي. طول ما احنا بنخلص التقرير دوت عمرنا ما هنفهم حاجه، عمرنا ما هنفهم علم الحديث. جه واحد مثلا، جه سيدنا امام ابو حاتم قال في واحد ثقة حسن الحديث، قال لك بس هذا دليل على ان الامام ابو حاتم الرازي يحتج بالصدوق، ليه يا عم؟ او يحتج بالحديث الحسن، ليه يا عم؟ قال لك اهو ثقة حسن الحديث، فجعله ثقة في الوقت الذي حسن فيه حديث، وثقة حجة، إذا الحديث الحسن إيه؟ حجة. يقول له خلطت بين القضيتين، خلطت بين القضيتين، مين قال لك إن حسن الحديث عند الإمام أبي حاتم الرازي هي الحسن عندك؟ مش ممكن كلمة حسن عنده تعني الصحيح، والصحيح حجة، فلما قال ثقة حسن الحديث قال كما يقول التلميذ حسن صحيح، فالحديث عنده إيه؟ صحيح، والصحيح حجة. وهنا لا يتكلم عن حسن أصلا الذي تعنيه أنت، يعني بتكلم عن حسن الذي هو عنده الذي يصح ان يطلق او يوصف به الحديث الصحيح كما يقول الترمذي حسن صحيح. اذا مفيش دلاله في هذا الكلام على ان الحسن الذي عندك هو عند ابي حاتم حجه. مفهوم؟ ايش معنى انه اصلا كلمه حسن؟ اذا لابد وابدا انه يقصدها يقصد ذلك المعنى الذي تعنيه انت. انا عارف واحد منكم حيقوم ويخرج بره الغاز. الحمد لله عرفت اكتشفت الاخ طارق اختار من احسن التعنيف اختار بوهم الأئمة. اخ طارق بيقول الحديث الصحيح ضعيف. قال لك اهو يطلقه ضعيف على الصحيح ما قفل الاخبار الا ما قيله. انا بقول هذا كمان الواقع بالفعل مش خيالات. طيب فهمتم يا جماعة ولا ما فهمتوش؟ عدم فهمكم احب الي يعني. ماشي يا سيدي. طيب هذا كما قال لان هذه العبارات لا تشعر بشريفة الضبط فينظر في حديثه واختبر حتى يعرف ضبط. وقد تقدم بيان طريقه في اول هذا النوع يعني ايه طريق معرفة ضبط الراوي هو الاعتبار. وإن لم يستوفى النظر المعروف أو المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتدنا إلى حديث من حديث اعتبرنا ذلك الحديث يعني اعتبرنا ذلك الحديث بعينه وإن لم نعرف حال الراوي على إيه سبيل التحقيق ونظرنا هل له أصل من رواية غيره كما تقدم لنا طريق الاعتبار في النوع 15 ماشي. ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خالد فقيل له أكان ثقة فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيارا وفي رواية كان خيارا الثقة شعبة وسفيان. عايز يقول يعني إن كلمة صدوق حدثها لا تفيد إيه؟ لا تفيد الضبط. والبعض فاهم من هذه الكلمة أنه يقصد أنه ليس في الثقة والضبط كمثل حال هؤلاء الكبار شعبة وسفيان وإن كان لا يخلو من ثقة وضبط الأمر محتمل. ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف. قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حديثه. قال لك قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم والله أعلم. أنا لا أرى أن هناك تعارض ولا أنه فيه خصوصية لابن معين ولا غيره وإنما هذا كلام إجمالي. الرجل يقول له إذا قلت ليس به ثقة أنه ثقة والذي أقول هو ضعيف لا ليس بثقة لا تكتب حديثه. والثقة كما قلنا مراتب هل ابن معين يوثق الراوي ولا يحتج بحديث كما سئل عن أصبغ ابن زيد قال ليس به بأس وما أظن حديث الفتون حقا أو وما أحسب حديث الفتون حقا. الفتون طويل ده 15 صفحة في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا فرد أصبغ ابن زيد صح هو متفرد به لم يخالف ومتفرد به لم يخالف ولم يتابع. فاهم؟ الشهد ان ليس كل ثقه عند الامام ابن معين يكون خبرا وليس كل ثقه كمثل سفيان وكمثل شعبه وان اطلق عليه اسم الثقه. وابو يعلى الخليلي يقول فيما يتفرد به الثقه قال يتوقف فيه ولا يحتج به فسماه ثقه ومع ذلك لم يحتج بما تفرد به فدل على ذلك على انه ربما يقصد ثقه العداله أو يقصد أنه من أدنى درجات الثقات الذين لا يحتملون التفرد. فأنا لا أرى يعني كبير فرقين بين قول ابن معين وقول غيره. الثالثة قال ابن أبي حاتم إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديث وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. شيخ كلمة شيخ تطلق على من دون الحفاظ يعني هو شيخ يقول فيه شيخ حفص بن رياض يقولون فيه شيخ، وهذه قيل فيهم بستة أقوال يعني. ها هم مثلا عند كمال بن يحيى في القتالة يقولون فيه شيخ، قال ذلك أظن البرديج أو نحوه. ها إذن كلمة شيخ من ليس بحافظ، من ليس بحافظ، وقد يكون منهم الثقات ومنهم غير الثقات، منهم الضعفاء ومنهم الثقات، لكنهم لم يبلغوا إلى حد أن يكونوا حفاظا فيحتملون كل ما يتفرضون به. ولهذا لما قال أبو يعلى الخليلي في تعريف الشاذ: وإنما الشاذ عند حفاظ الحديث ما يشذ به شيخ، شيخ خلي بالك الحديث، ثقة كان أم غير ثقة، ثقة كان أم غير ثقة. قال الشاذ عند حفاظ الحديث ما يتفرد به شيخ ثقة كان أم غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمسلوك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. قال الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي، قال: والشيخ في صلاح المحدثين عبارة عن من دون الحفاظ الكبار، وفيهم الثقات وفيهم الضعفاء. ما هذا الكلام؟ طبعا أي واحد مقل من الرواية تسميه الشيخ على طول، أي واحد مقل تسميه، لأن معنى أنه مقل مش حافظ، واحد وصفوه بأنه مقل أو عرف من حاليا أنه مقل بقلة من روى عنه أو بقلة مشايخه، اعرف أنه شيخ على طول، يعني لا يحتمل تفرد. مفهوم هذا الكلام؟ وقد يكون له شيوخ كثيرون وله رواة عنه كثيرون، ومع ذلك يصفه العلماء بأنه شيخ، أي ليس من الحفاظ. مش معنى أنه روى عنه مثلا 100 واحد يبقى حافظ، ممكن يكون روى حديث واحد روى عنه 100، مش ممكن ولا إيه؟ ممكن مش ممكن. الرابعة: قال: إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. بتوعي من دول صالح الحديث يخلوه زي حسن، يقول حسن على طول كده ليه؟ كل هؤلاء، كل هذه مراتب يعتبر بها، يعني ايه يعتبر بها؟ يعني ينظر في احاديثه ما تعرض على احاديث الثقات، فما وافق احاديث الثقات او وجد له اصل عندهم فهذا يحتج به، والا فيتوقف فيه كما قال ابو يعلى الخليلي. قال: وقد قلت: وقد جاء عن ابي جعفر احمد بن سنان قال: كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف، وهو رجل صدوق، فيقول: رجل صالح الحديث الله أعلم. صدوق يعني في دينه وفيه ضعف، يعني ضعف محتمل. طبعا هو فيه ضعف، وهو رجل صدوق يعني في عدالته ودينه لا يتعمد كذبا، فهذا هو رجل صالح. قال: وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب، أولاها قولهم والأولها أولاها، أولاها قولهم لين الحديث، يعني إيه أولاها؟ يعني أخفها، ها أخفها إيه؟ دلالة على الجرح، لين الحديث. قال ابن أبي حاتم: إذا أجاب في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبار. لكن أحيانا تأتي قرينة تدل على أن اللين هنا مش معناها أنه يلزم الاعتبار، وإنما يعني أشبه بالحكم الإجمالي، أسباب الحكم الإجمالي، ولكن قد تأتي عبارة أخرى لنفس الإمام تبينها، زي ما يقول فلان ضعيف، تقصد تقول كذاب، أنت ضعيف، كذاب أنت ضعيف، ولكن هذا حكم مجمل، وجاء الحكم الآخر ليفصل ويبين ما أجمل في إيه؟ في القول الأول، ولهذا نرى العقيلي في الضعفاء يأتي مثلا يقول يجيب حديث يقول: والرواية في هذا الباب فيها لي، والرواية في هذا الباب فيها لين، واحد يلا بس الحمد لله لين زي ابن زي ابن يبقى حتى غيره يضرش حاجه. ها انا بقول الكلام ده حصل، مش قلت مش خيالات، حصل بالفعل، وقع بالفعل في بعض كتب وانا رديت على اصحاب. ها يلا لين زي ابن زي ابن، بقول لك الروايه اللي كتب فيها لين الحمد لله، يقول لين ضعف خفيف، اذا ضعف خفيف زي ضعف خفيف زي ضعف خفيف يساوي ايه؟ حسن لغيره وماشي حالك. لا، الإمام نفسه أحياناً بيجي يتعرض لهذه الأحاديث التي وصفها بأن فيها لين يبين ما فيها من ضعف شديد، ولكن قوله فيها لين معناها إيه؟ من حيث الإجمال فيها ضعف، ما نوع هذا الضعف لما يتعرض ليه في هذا المكان؟ لأنه ها هنا ليس موضع التفصيل. في ترجمة أخرى يجيب بعض هذا الحديث ويبين أنها فيها كذاب أو فيها ضعف شديد أو فيها متروك أو نحو ذلك. مفهوم؟ قلت وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدرقطني الإمام فقال له إذا قلت فلان اللين إيش تريد؟ قال لا يكون ساقطا مسروق الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. إذن هنا إيه قوله لين الحديث ليست جرحا في العدالة وإنما هي إيه جرح في الحفظ، ومع ذلك فهي من أخف إيه الجرح المتعلق بالحفظ. الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه، يعني بمنزلة لين ولكنها إيه دون دونها، يعني هي أشد ضعفا منها ليس بقوي. نعم أخبرني متناقض الأول هو إيه يعني هو بمنزلة من حيث الضعف الهين ولكنه وإن كان هينا مثله إلا أنه أشد يعني إيه يعني أضعف من لين، زي ما تقول مثلا فلان في العلم مثل فلان ولكن فلان أعلم، هذا يجوز. هذا مفاضلة بين إيه بين وصفين، فتقول فلان لين مثل ليس بقوي من حيث الدلالة اللفظين على الضعف الخفيف، ولكن ليس بقوي أشد اختلاف. ها لا 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 ليس بقوي ليس متعلقة بالعدالة. ايه لا ده احنا هنا يا سيدي انت ما فهمتش اللي احنا قلناه. احنا قلنا في مصطلح، احنا بندرس اصطلاح المعنى الواحد قد يعبر عنه بعشر مصطلحات، فكل مصطلح لازم تدرسه على حده. ليس بقوي ايهما اشد في الجرح؟ مين الأشد؟ ليه؟ هو إيه معنى كده؟ فضل ما في تفسير أصلا، يعني الإمام لم يقصد تفسيرا أصلا، هو بيبين كل المصطلح على حدة. إيه ترى وصف المصطلح ليه؟ ما دخلت لا لما يقول الإمام في فلان بعين فلان اللين الحديث، ايه دخل هذا بالإجمال؟ هنتكلم بيجي مثلا يقول احاديث الباب فيها لين، دي قضيه ثانيه، فاهم؟ حكم اجمالي. لكن بيتكلم هو في راوي بعينه يقول هذا لين الحديث، في اين الاجمال ها هنا؟
يشمل
ليس القوي ولا ها؟ لا ما دوت تصورك انت، لا تتصور الائمه ان كلمه لين الحديث انت فهمتها زي كلمه ضعيف، لا تدخل فيها كل انواع الضعف. لا نحن الان يا سيد في شرح دلاله مصطلح، زي ما تقول مثلا ان الحسن يدخل فيه الصحيح، هو الصحيح مش حسن ولا مش حسن ولا وحش؟ الصحيح حسن وزياده. لكن انا لما بقول لك معنى صحيح ما تجيش تقول لي حسن وزياده، لا تقول لي معنى صحيح على حده والحسن على حده، ده مصطلح وده مصطلح. انا لما اجي اعمل رابط بين المصطلحين دي قضيه اخرى، لكن مش ليس انا شرح للمصطلح. مفهوم؟ طبعا هناك الشيخ المعلمي في التمكين يقول هناك فرق بين قولهم ليس بقوي وقولهم ليس بالقوي. فقولهم ليس بالقوي نفي لكمال القوة، ولكن ليس بقوي نفي لأصله. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا يعتبر إيه؟ نعم؟ ليس بالقوي نفي لكمال القوة، يعني ليس بكامل القوة، لكن يقول ليس بقوي نفي لأصل القوة. الثالثة قال إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، يعني دون ليس بقوي، لا يفترح حديثه بل يعتبر به. إذن كل هذه مراتب داخلة في حد الاعتبار وإن كان بعضها أقوى من بعض. الرابع قال إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذا فهو ساقط، فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي منزل الرابع ده اللي إيه يرمى به يعني. مفهوم؟ قال الخطيب أبو بكر أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال كذاب ساقط. أخبرنا أبو بكر عبد المنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور قال ابن عبد المنعم جزاك الله خير صاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي الحافظ أخبرنا الحسين ابن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن صالح قال، هذا في المعرفة الفسوي، طبعا يعقوب بن سفيان هو الفسوي، لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديث، قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا إلا أن يجمع الجميع على ترك حديث. هذا مذهب لسيدنا الإمام أحمد بن صالح مثل أنه لا يترك حديث الراوي حتى يجمع الجميع على ترك حديث. وبعضهم فسر الجميع بأهل بلده، أي حتى يجمع أهل بلده على ترك حديثه. وقيل إن هذا مذهب الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى، فقد نقلوا عنه أنه لا يخرج في السنن من أجمعوا على ترك حديث، من أجمعوا على ترك حديث، إن صح هذا فهذا خاص بالسنن وليس هذا مذهبا عاما بالنسبة إليه. ومعلوم أن الترك أخف من مجرد الضعف، يعني ليس كل ضعيف متروك، المتروك هو الكذاب الذي اشتد ضعفه وكثرت غفلته. ها؟ فقد سئل الإمام شعبة بن الحجاج عمن يترك الحديث، فقال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأثر فيترك حديثه، وإذا أخطأ ثم نبه على خطئه فأصر على خطئه ترك حديثه، ها؟ وإذا كذب في حديث الناس ترك حديثه، طبعا إذا كذب عن النبي فأمر أسره منه. فهذا هو إيه الذي يترك حديث، يعني لا يعرج على حديثه لا في الاستشهاد ولا في المتابعة ولا في مفهوم. وهناك من العلماء زي سيدنا عبد الله بن مبارك من له شرط آخر في ترك الحديث الراوي، وهذا ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، أنه قال لا أترك حديث رجل حتى يبلغني عنه ما لا أستطيع دفعه. إذن إيه؟ ما اشترطش الإجماع، إنما اشترط أن يجيله دليل على أنه مثلا متهم أو نحو ذلك بحيث لا يستطيع أن يدفعه ولا يجد له فيه عذرا أو يعني مخرجا. مفهوم هذا الكلام؟ هذا أيضا مذهب في ترك حديث الراوي. طبعا مسألة أن يجمع الجميع على ترك حديثي مسألة متعثرة جدا، بل أحيانا ما نجد في كتب الرجال يقولون فلان تركه فلان، تركه يحيى القطان، تركه أحمد بن حنبل، ها؟ ولا يشترطون في ذلك الإجماع، أحيانا يقولون تركه الناس أو تركوه. مفهوم هذا الكلام؟ فالشاهد أن من قال بأن يجمع أهل بلده أو يجمع الناس الجميع على ترك حديث هذا مذهب، ولكنه يصعب تحققه. نعم؟ يعني أنت في هذه الأيام؟ طبعاً تفيد منها أنه ليس متروكاً، وإنما حديثه في باب الاعتبار. استفدت ولا استفدتش؟ ما هو كل دولة كل مراتب دي قال لك إيه؟ وهؤلاء يكتب حديثهم في الاعتبار، وهؤلاء يكتب حديثهم في الاعتبار، فكل هؤلاء يصلح فيهم أن يقال يكتب حديثهم. ولا يحتج به صح، هو الضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به، وليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وليس الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. مش كده ليه؟ مش احنا كل العبارات في كل مراتب قالوا فيها هذه العبارة صح؟ قال ومما لم يشرحه ابن ابي حاتم وغيره من الالفاظ المستعمله في هذا الباب قولهم فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذاك، وربما قيل ليس بذاك القول، فلان فيه او في حديثه ضعف، وهو في الجرح اقل من قولين فلان ضعيف الحديث. ها، كل هذه الالفاظ يعني متقاربه في انها في ان من قيل فيه ذلك اللفظ فهو ممن يعتبر بحديثه ولا يحتج به. ها، فلان ما اعلم به باسا، وهو في التعديل دون قولهم لا باس به، لان نفي العلم ليس كالجزم، فلان لا باس به هذا جزم بنفي الباس، يقول لا اعلم باسا فهذا دونه. طبعا هو فسره من حيث اللغه، وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه ننبه إن شاء الله به عليها والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال؟ نعم يا أخي نستلقي. ما احنا شرحنا الجهلة، محضرتش احنا حقش الجهلة شغلناها في الدرس كامل ازاي؟ محضرتش؟ طيب عندك اشياء صحيح؟ مجهول العين اكثر العلماء عن انهم لا يحتجون، مجهول الحال يعتبرون به، ومنهم من يحتج به، يعني يجعلونه بمنزلة الرواية المرسلة، يعني يجعلون حديثه بمنزلة الرواية المرسلة، وقلنا هذا في المستور الذين هم من التابعين. أما إذا كان الرواية مجهولا في الطبقات النازلة فهذا أشد في الضعف. ليش التابعين؟ لأن التابعين يعني لم يكن يعتنون بالإسناد كما قال سيدنا ابن سيرين، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا إيه؟ رجالكم إلى آخره. بينما المتأخرين كان الجرح والتعديل معروف، وكان الكلام في الرواية معروفا، فلأن يأتي رواية مجهول في هذه الطبقات فهذا أمر مستبعد. فإما أنه رأى اسم مختلق واحد قال له اسمه ولا وجود له في الواقع، وإما أنه رجل لم يروي إلا قليلا، ومثل هذا لا يحتمل في العصور المتأخرة أن يروي حديثا أو يكون مقلا ومع ذلك يتفرد في وقت لا يحتمل فيه التفرد. التفرد في التابعين محتمل، لكن في من دون ذلك هؤلاء غير محتمل، فكيف إذا كان مع تفرده مقلا؟ فإن هذا يكون دليلا على سوء حفظه وقلة ضبطه. مفهوم؟ وذكرنا كلام البيهقي المتعلق في هذا الباب. نعم، احنا شرحنا هذا يا شيخ، شرحنا هذا في المحاضرة، هذا القبل الماضي صح ولا من قبلها؟ هنشرحها بتوسع. نعم، طيب لما نجيب البحث اللي احنا كاتبينه يقرا عليه المرة القادمة إن شاء الله. اتفضل. ايه في ايه؟ أنا فاهم السؤال، مش مجموعة، ده إمام بيقول أحاديث الباب فيها لين، الأحاديث اللي هي في الموضوع دوت فيها لين، هذا ده قول مجمل. ما أستطيع أن أقول أدام الأحاديث دي فيها لين يبقى بالمجموع تبقى حسن مليم. ها؟ لا أستطيع أبني حكما على مجرد هذه الأصل، لابد أن أنا أتبع هذه الأسانيد وهذه الروايات وأنظر في مدى هذا اللين، هل هو من اللين الشديد أم من اللين الهين. طبعا احنا كنا درس الخميس حولناه إلى يوم الأربعاء، ثم تبين لي بعد ما روحت يوميها ونسيت أن أنبه عليكم بعد ذلك أن يوم الأربعاء في شيخ بيجي للعياس، يعني يوم الخميس انا بروح لشيخ، يوم الخميس في شيخ بيجي العيال، في البيت. يوم الأربع في شيخ بيجي للعيال في البيت، فأصبح الخميس والأربع كلهم مشايخ، فعايزين نغير من الأربع كمان. يعني هو يوم فقط السبت الإخوة في المرة، يعني بلاش يوم الأربعاء ولا الخميس. ها يسأل يقول نرجو تأجيل مناقشة المقدمة. طبعا هنفترض من الحد القادم هنناقش مقدمة ابن الصلاح مع بعض مش كده، فيقول نرجو تأجيل مناقشة المقدمة إلى أول درس بعد شهر رمضان، حيث إن المدة التي أخذناها لم تكن كافية ولم نفرغ من الكتاب بعد، وخاصة أن الامتحانات بعد 20 يوم، وهذا جعلنا نقصر في دراسة الكتاب. تبدأ تتكلم 6 جمع ولا هو يعني 6 عام؟ طيب نكمل بس الموضوع ده. وبطبيعة الحال أنا أكتب وصفا حالي وحال البعض من الطلب، أي طلبة الكليات، وإلا فهناك البعض قد يكونون أنجازوا هذا الأمر أو شكوا ما ظنش أن ينجزوه، ولكن نحن نستأذن وإياهم في مراعاة حال الطلبة في هذا الأمر، كما أن رمضان لن يكون كافيا لدراسة كتاب آخر. أنت كنت كاتب كتاب بعدين ضربت عليه وكتبت كتابا، إذ إن الامتحانات ستكون في رمضان، فكيف سندخل امتحانات ونجتهد في أمر العبادات وندرس كتابا آخر؟ لا مشكلة صحيح، لذا نرجو التأجيل وجزاكم الله خيرا. ها مناقشة مقدمة الصلاح طبعا كلكم اجماع طيب هذا اجماع. هل كون تلميذ صغير من تلامذة او طلاب شيخ معين صغير ايه صغير يعني؟ لا انا بتكلم عن مشايخ تلاميذ المشايخ. روى حديثا عن شيخه، ومع هذا لم يروي هذا الحديث عن الشيخ أحد كبار تلاميذه المشهورين بالرواية عنه. هل هذه الحالة تعد علة في الحديث؟ بعين العلة التي نص عليها الأئمة وشرحها ابن رجب في جامع في شرح علة التلاميذ، ونسب ذلك إلى أهل الحديث عامة. ماشي يا اخوان. طيب يعني الأحد القادم هنعمل إيه؟ فضل أحد عبد الله مش كده؟ فضل حد واحد؟ تاخدوا أجازة؟ ها؟ وأنا عارف مش هتبقى نصوك كده شايل حد جه. طيب الأحد القادم نتكلم عن قضية الجرح المفصل وتعارض الجرح والتعديل. سبحانك اللهم. طيب يوم الأربع مفيش، نهو أصلا بجوش يعني، لإما نخليه 3. ها؟ ما يصبحش. يعني ناخد البخاري بعد الدرس المطلع؟ على هو بموعدنا الأحد القادم إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.